وفرنسا في باريس آخر التطورات الدولية والملف النووي الإيراني، وأكد ضرورة بذل الجهود لتخفيف التوترات وتعزيز السلام والعدالة في العالم. وشدد عباس عراقجي خلال اللقاء على حق إيران باستخدام الطاقة النووية السلمية، معربا عن استعداد طهران للتفاوض، وأكد أن المشكلة تكمن في غياب إرادة حقيقية للتفاوض لدى الأمريكيين. كما أعرب عراقجي عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات للقوانين الدولية وإضعاف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة واستمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني وسائر دول المنطقة. وأعلن عراقجي أن طهران ستسمح خلال الشهرين المقبلين بعودة الفرنسيين اللذين كانا محتجزين في إيران بتهمة التجسس، بعد اتفاق مع باريس يشمل الإفراج عن الإيرانية مهدية إسفندياري. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة رسمية في منعطف دبلوماسي حاسم. بعد محطة هولندا يحل وزير الخارجية الإيراني في باريس في زيارة تتجاوز أن تكون مجرد صفحة بروتوكولية، بل انطلاقة حقيقية للحوار مع أوروبا على أرض الواقع. جلسة مغلقة دارت دون حضور الإعلام ودامت ساعات في مقر الخارجية في الكايبرسوي. في قلب اللقاء المغلق حضرت ملفات البرنامج النووي، التعاون مع الوكالة الدولية وقضية الإفراج عن الطالب مهدي والفرنسيين المفرج عنهم في إيران.
هذه الزيارة تأتي بعد حرب 12 يوما التي فرضت فيها إيران معادلة السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. واليوم هنا من باريس الترويكا الأوروبية تمد يدها لطهران من خلال هذه الدعوة الرسمية الموجهة لعراقجي، وخاصة بعد محطة هولندا الإيجابية.
الجانب الفرنسي ممثلا بوزير خارجيته أعاد طرح نفس المطالب، وهي عودة فورية لتعاون طهران مع الوكالة. أما الجمهورية الإسلامية فتشترط عدم المساومة على الحق المشروع ورفض قبول القوالب الجاهزة وتبديد اللبس الذي يحدثه الإعلام الغربي في خطابه عن إيران.
الفرنسيون محكومون برؤية عن إيران تسوقها لهم وسائل الإعلام منذ سنوات وفق تذبذب العلاقات بين البلدين. هناك رغبة الآن في الحوار، وهو مرتبط بالسياسة الداخلية الفرنسية التي تسعى إلى إيجاد نقاط مشتركة لاستئناف الحوار وتنسيق إيران مع أوروبا.
نواب في المعارضة رحبوا بالحوار والزيارة، معتبرين أن النهج الأفضل للغرب هو التوافق بدل السعي لزعزعة استقرار الشعوب.
نرفض السلوك الغربي الذي يقوم على التصعيد مع إيران، والمسألة ليست محاباة للسلطات الإيرانية أو تمجيدها، بل هي مصلحة الجميع. فمن الأرجح الابتعاد عن خطاب التدخل العسكري وتوسيع الحرب إلى رقعة أخرى في الشرق الأوسط تزيد من حجم الأزمة وتنتهك حقوق الشعوب.
وتمثل جولة لاهاي وباريس خطوة تمهد لمحادثات مستقبلية مهمة على الساحتين الأوروبية والدولية.
وجه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن حول اعتراف أمريكا بدورها المباشر في عدوان الكيان الصهيوني على إيران. وقال أمير سعيد إيرواني في رسالته إن طهران تحتفظ بحقها القانوني في متابعة هذه القضية عبر جميع المسارات المتاحة لإيجاد آلية لاستجابة الولايات المتحدة وتعويضها عن جميع الخسائر والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المنسق تماما مع واشنطن، والذي استهدف سيادة ووحدة أراضي إيران وشمل الهجمات المتعمدة على الأهداف المدنية والمدنيين. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب العشرات خلال الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وشنت قوات الاحتلال القصف المدفعي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشرقية من القطاع، وخاصة في خان يونس جنوبي القطاع. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق خلف الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة. وأعلنت وزارة الصحة بغزة عن استشهاد 10 فلسطينيين خلال اليومين الماضيين، بينهم 2 خلال قصف جديد و8 جثث انتشلت من تحت الأنقاض. وارتفع عدد الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة إلى 347 شهيدا و889 إصابة، مع استمرار الجهود لانتشال نحو 10,000 مفقود لا يزالون تحت الركام. أكدت حركة حماس أن جريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف النار في قطاع غزة. وقالت الحركة إنها بذلت جهودا كبيرة مع القيادات السياسية والوسطاء بما في ذلك الإدارة الأمريكية كأحد ضامني الاتفاق لحل قضية المقاتلين وعودتهم إلى منازلهم. ولفتت إلى أنها قدمت أفكارا وآليات محددة لمعالجة أوضاع المقاتلين المحاصرين، غير أن الاحتلال نسف كل هذه الجهود وأجهض محاولات الوسطاء الذين سعوا لوضع حد لمعاناة هؤلاء المقاتلين الأبطال. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية بينها جنين وطوباس. وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني فرض حصار مشدد على محافظة طوباس، ما أدى إلى صعوبات كبيرة في تنقل المواطنين والطواقم الطبية التي تعاملت مع 18 إصابة. وفي بلدة طمون جنوبي طوباس دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد ساعات على بدء عملية واسعة أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 واعتقال نحو 60 آخرين، فيما نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مدينتي قلقيلية وطول كرم. يأتي ذلك ضمن أكبر عملية عسكرية تشهدها طوباس وشمال الضفة، حيث تواصل قوات الاحتلال مداهمتها واعتقالاتها وتحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد طرد سكانها. تشهد الجهود الروسية الأمريكية لتسوية النزاع في أوكرانيا زخما جديدا مع انعقاد قمة ثلاثية في أبوظبي تضم ممثلين عن روسيا وأمريكا وأوكرانيا، غير أن هذا الحراك يصطدم بتدخلات أوروبية تؤكد التمسك بمبادئ سيادة أوكرانيا ورفض أي حلول تقوم على التنازلات القسرية، فيما انتقد مسؤول روسي كبير هذه التدخلات لعرقلة التسوية. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقشي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الدولية وأوضاع المنطقة والملف النووي الإيراني. 10 الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس. محادثات روسية أمريكية أوكرانية في أبوظبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط تحفظات من دول أوروبية. في أمان الله.
خدي الكون سامينا ودسنا ليا وقت ينزل حمامي بطعنة سنينا أرض بيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض تضحية للإسلام فرجتهن سنة
وصل وطنا خسي البحر.
فلسطين الأبي الثوم
تواصل
غزة حينك بك ترعب والظلام يدوب موسى وعص الدويانة يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم أمام المشهد المعقد في المنطقة وتداخل المسارات السياسية والميدانية تبرز تساؤلات أساسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة هل يتجه لبنان لحرب جديدة وسط تهديدات الاحتلال المتصاعدة؟ ما مصير مفاوضات غزة وسط العقبات والتصعيد الميداني المستمر؟ كيف ستؤثر تطورات الضفة على مستقبل التهدئة والاتفاق المحتمل؟ من هذه التساؤلات ننطلق في برنامج فلسطين اليوم لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. المنطقة على حافة الاحتمالات، صراع يتجدد ودبلوماسية تتعثر، موضوع برنامج فلسطين اليوم. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نحييكم وندعوكم لتكونوا معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب وتليجرام على الرقم التالي 00989215489950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و22013848. والمزيد يمكنكم متابعته عبر موقعنا على الانترنت arabicradio.ir. لا مؤشرات حقيقية إلى تهدئة في المنطقة رغم كل الاجتماعات والحراك الدبلوماسي على أكثر من خط. الساحتان اللبنانية والفلسطينية كان لهما الحصة الأكبر من هذه التحركات، فيما يواصل العدو خرق قرار وقف إطلاق النار جنوبا وشمالا بالتوازي مع تصعيد متصاعد في الضفة الغربية. لبنانيا لهجة عالية أطلقها وزير الحرب في كيان الاحتلال إسرائيل كاتس ملوحا بأن حكومته ستتجه إلى حرب جديدة على لبنان إذا لم ينزع سلاح المقاومة في نهاية العام. هذا التصعيد جاء في وقت استنفد فيه لبنان الرسمي كل الخطوات المتاحة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، تحرك على كل مستويات المراقبة والمتابعة، وأدى أبدى استعدادا للتفاوض ووضع مستقبل سلاح المقاومة على طاولة البحث استنادا إلى نصائح المبعوث الأمريكي توماس باراك. لكن رد تل أبيب بقي خارج إطار التشجيع، أقرب إلى اللامبالاة من دون أي ضمانات بأن التفاوض سيؤدي إلى انسحاب أو وقف للاعتداءات، خصوصا مع التجربة السورية التي تظهر محدودية الرهان على الضغوط الأمريكية والعربية والأوروبية للجم الخروقات. وفي سياق مواكبة التطورات وصل إلى بيروت وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي محذرا من مخاطر عودة التصعيد على الساحة اللبنانية. أما فلسطينيا فرغم الزخم الدبلوماسي والاتصالات المتواصلة إقليميا ودوليا لتثبيت التهدئة في قطاع غزة والتحضير للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال مفاوضات التهدئة تصطدم بعقبات جوهرية. القاهرة استضافت اجتماعات مع وفد حركة حماس، حيث شدد الوسطاء على ضرورة التزام الفصائل ببنود وقف إطلاق النار رغم استمرار انتهاكات الاحتلال. ومع غياب أي ضمانات واضحة، يؤكد الوسطاء أن جهودهم مستمرة لدفع واشنطن نحو ممارسة ضغط فعلي على تل أبيب، لكن من دون نتائج ملموسة حتى اللحظة. وبالتوازن عقد اجتماع ضم الوسطاء الضامنين للاتفاق من دون المشاركة الأمريكية بحضور ممثلين من مصر وقطر وتركيا، وتركز البحث على آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية، لكن من دون خطط تنفيذية واضحة حتى الآن. وفيما الأنظار تتجه إلى غزة ومسار التهدئة، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية من اقتحامات وإغلاقات واعتقالات، وفي المقابل تتحرك فصائل المقاومة لرسم قواعد اشتباك جديدة تهدف إلى كبح اعتداءات الاحتلال سواء في الضفة أو القطاع إذا ما تعثر مسار المفاوضات وفشلت مساعي التهدئة. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة في ظل مواصلة الاحتلال خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، وفان الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية.
نبدأ من القضية التي أصبحت هي عنوان الأخبار في قطاع غزة، التي تتعلق بمقاتلي حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي بات يعلن يوميا عن قتل واعتقال أعداد من هؤلاء المقاتلين الذين حوصروا داخل مدينة رفح منذ شهر مارس الماضي. حركة حماس أصدرت بيانا أكدت فيه أن إسرائيل تنسب كل المحاولات لحل هذه الأزمة، وأن حماس طرحت عدة مقترحات لإنهاء هذه القضية، معتبرة أن قتل هؤلاء المقاومين هو خرق واضح لوقف إطلاق النار، وأنها تجري اتصالات مع الوسطاء وتطالب الولايات المتحدة الأمنية بتأمين خروج كريم لهؤلاء المقاتلين من رفح، مؤكدة على لسان كتائب القسام أن الاستسلام ليس في قاموسها. في ظل هذا الخرق الإسرائيلي في هذا الملف، أيضا تواصل إسرائيل فرقاتها لملف وقف إطلاق النار في مختلف المناطق بقطاع غزة، بدءا من شرق حي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، حيث الغارات الجوية 3 غارات جوية نفذتها طائرات الاحتلال وصولا إلى بلدة بيت لاهيا التي استشهد فيها مساء أمس 2 من المواطنين الفلسطينيين، وصولا إلى المنطقة الوسطى في قطاع غزة، قصف إسرائيل مدفعي شرق مخيم مدريج ونصف مربع سكني وراء الخط الأصفر، إضافة إلى ما يجري في مدينة خان يونس التي تتعرض لقصف مستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وأطلاق النار على كل من يحاول الوصول إلى بلدة بني سهيلة وعبسان. وقتل جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية أيضا شاب فلسطيني حاول العودة إلى البلدة. غارات جوية أخرى على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي تخضع بسيطرة كاملة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتكمل الزوارق الحربية الإسرائيلية دائرة القصف على المواطنين الفلسطينيين الذين يقتربون من ساحل البحر في رفح وخان يونس. إذن خروقات إسرائيلية بالجملة خلفت حتى هذه الساعة على مدار أشهر أو 45 يوم من وقت إطلاق النار 350 شهيد على الأقل.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ نضال زهوي، سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز أبحاث الأنترو استراتيجيا من بيروت معنا. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
التحية لك والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. سيادة العميد، إلى أي حد يمكن لتهديدات الاحتلال الأخيرة أن تعيد لبنان إلى دائرة المواجهة المفتوحة؟ يعني وأيضا يعني ما مدى واقعية الحديث عن حرب جديدة في ضوء المعادلات الإقليمية الحالية؟
يعني انطلاقا من آخر نقطة، يجب التفصيل هنا ما بين حرب مفتوحة وضغط من خلال سلاح الجو. يعني السيناريو المطروح هو أن يكون هناك قصف من قبل سلاح الجو باتجاه لبنان، وهذا أمر واقعي، ولكن الأمر الغير واقعي هو أن يكون هناك حربا مفتوحة، يعني هناك برا وبحرا وجوا، وهذا يوجد استحالة في كل التفاصيل في كل المجالات. هناك محددات كبيرة للكيان الصهيوني بأن يقوم بهجوم بري لأسباب تخص جهوزية جيش الاحتلال، بالإضافة إلى أنه كافة المناورات التي حصلت اليوم هي حصلت بمنطق دفاعي، واليوم حتى في هذه الفترة وأثناء التهديدات القائمة هناك تحصينات تعاد بناؤها كتحصينات دفاعية على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة وليست هجومية. لذلك ما أقوله أن حرب مفتوحة بالمطلق هي كلمة كبيرة جدا، ولكن من الممكن أن تكون هناك زيادة في الاستهدافات الجوية للأراضي اللبنانية، إن كان للضغط على المقاومة وللضغط على الدولة اللبنانية بغية الدخول في مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن كلمة حرب مفتوحة هي جدا كبيرة، وكلمة أن تكون هناك حربا بشكل عام هي كبيرة، ولكن المسألة ستكون على مستوى سلاح الجو، وهي أصلا لازالت قائمة ولكن بوتيرات مختلفة ما بين تخفيف الوتيرة وزيادة الوتيرة. وأعتقد بأن هذا الذي سيحصل هو زيادة وتيرة أكبر، وطبعا استهدافات بكميات كبيرة بخلال فترة بسيطة للحصول على المفاوضات مع الكيان الصهيوني. أعتقد بأن بهذه الحالة يعني المحدد الأول والأخير هو صواريخ المقاومة وسلاح المقاومة، وسيكون السيناريو قريب وشبيه بالسيناريو الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني، لأن التراشق هو ما بين صواريخ من المقاومة وسلاح جو، ولكن بفارق بسيط بأن المسافات هي قريبة جدا، تعطي أفضلية لسلاح الجو وتعطي أفضلية كذلك للصواريخ بأنها لم تكون بعيدة المدى حتى تصل إلى الكيان الصهيوني.
طيب، ما الخيارات السياسية والأمنية المتاحة أمام الدولة اللبنانية؟ طبعا في ظل غياب ضمانات دولية لوقف الاعتداءات، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على موقع لبنان التفاوضي وعلى معادلة الردع القائمة؟
سيد الكريم، يعني المسألة الفرص السياسية هي اليوم غير متاحة حقيقة، لأن العدو الصهيوني وغطرسته معتمدا على كل خطوط الجهد التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لأن يملكها الكيان الصهيوني في هذه المنطقة. الخيارات الدبلوماسية هي ضيقة جدا، والخيارات السياسية هي ضيقة جدا، أما الاستسلام أو الحرب. وبهذه الحالة يعني صحيح أن هناك بعض المسؤولين في لبنان يتعاطون مع المسألة على أساس أنهم سيستسلمون الكيان الصهيوني، ولكن يوجد رادع مهم بأنه المقاومة لن تقبل بهذا الاستسلام ولن تقبل بأن تكون مهزومة دون هزيمة. يعني المسألة اليوم يعني هي متعلقة بشخصية واحدة، شخصية معنوية واحدة، وهي المقاومة وحزب الله. عندما ترفض هذه المقاومة وهي التي تمتلك السلاح اليوم، معنى ذلك أنه لن يكون هناك فرص حقيقية للاستسلام، ولا يوجد يعني بالاتجاه المعاكس. يعني إذا كنا قلنا نقول للعدو لا يوجد فرص للسلام، إذا كان العدو الصهيوني هو من يريد ويريدنا المستسلمين، ولكن بدون أوراق القوة لا يمكن حتى تحقيق السلام في المنطقة. تفضل.
طيب، في المقلب الفلسطيني كيف يمكن أن تؤثر الانتهاكات المستمرة في قطاع غزة على فرص الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؟ وبالتالي ما العقبات التي تجعل تنفيذها أكثر تعقيدا مما كان متوقعا؟
منذ البداية كنا على منبركم الكريم كنا نقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق المرحلة الأولى ولن يكون هناك مراحل أخرى، وبدأ اليوم الحديث يعني حتى من خلال مجلس الأمن الضغط على أن تبقى هذه المرحلة هي مرحلة أولى، لا يوجد انسحاب من غزة. اليوم حتى في مجلس الأمن قد وقعت على أساس أنها مناطق صفراء وخضراء وحمراء، وبهذه الحالة يعني أعتقد بأن الانسحاب من المناطق الخضراء هي أصبحت شبه مستحيلة بدون سلاح المقاومة، بدون قدرات عسكرية. الحديث عن حتى سلام لفلسطين المحتلة ما أضيف به من بند أدرجت تحت بند وقد يعني حتى هذا الوعد هو ليس مضمونا، يعني لا يمكن ضمانته. اليوم ما يريده الصهيوني والأمريكي هو خطة جديدة وبديلة بعد طبعا لبنان الملف الفلسطيني يعني عاد فرض الأمر الواقع الإسرائيلي من خلال الاستهدافات اليومية. يعني ما يحصل اليوم في غزة هو شبيه بما يحصل في لبنان من خلال الاستهدافات اليومية، ولكن يعني بوتيرة عدد شهداء أكبر من لبنان. معدل عدد الشهداء كان في خلال المعركة 50 يوميا، اليوم هي بين 8 و10 يوميا. معنى ذلك أن المعركة لازالت قائمة، ولكن من جانب واحد. هذه هي العقبات الحقيقية لتحقيق السلام في فلسطين المحتلة، وخصوصا في غزة. وما يحصل اليوم هو لا يوجد مرحلة ثانية، يعني حتى لا نحلم بمرحلة ثانية. يوجد خططا لتثبيت الأمر الواقع من قبل الأمريكي والإسرائيلي.
في هذا السياق سيادة العميد، هل يملك الوسطاء الإقليميون والدوليون أدوات ضغط حقيقية قادرة على إنعاش مسار التهدئة، أم أن جهودهم تبقى محكومة بسقف المواقف الأمريكية؟
طبعا محكومة بسقف المواقف الأمريكية. يعني ما شهدناه من تحرك عربي وإسلامي وحتى دولي في مجلس الأمن عندما أقرت خطة ترامب، وهو أصلا كان يرفض أن تقرب في مجلس الأمن، ولكن رفض الدول بإرسال قوات لفرض السلام في غزة، هو الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل وتأخذ مشروعية العمل. ولكن ماذا كانت مستوى قدرة التأثير لكل الأنظمة الإسلامية؟ أدخلوا بندا واحدا، وقد نسعى إلى تحقيق دولة فلسطين، وقد هذه يعني لها حمالات أوجه وحمالات أصلا قد يكتنفها الأمريكي والإسرائيلي بالمطلق، ولا يريد أن يدخل فيها بأي تفصيل. يعني استسلموا وقد، فعدم الاستسلام لا نعطي هذه النقطة إيجابية. ثانيا بالنسبة للموضوع يعني الوسطاء الدوليين، يعني حتى روسيا ذهبت ووافقت رغم أنها كانت في البدايات يعني تقدم مشروعا آخر إلى مجلس الأمن، ولكنها صوتت مع القرار الأمريكي استنادا لما تريده مصالح خاصة في مناطق أخرى في هذا العالم.
طيب برأيكم إلى أي درجة تمارس واشنطن ضغطا فعليا على تل أبيب لوقف التصعيد؟ هل ما زالت الإدارة الأمريكية قادرة على إدارة هذا الملف باختصار لو سمحت؟
نعم سيد الكريم، هي الوحيدة التي تدير هذا الملف، ولكن أي هي الوسائل الضغط التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية على الكيان الصهيوني؟ هناك تناهي كاملا في المصالح ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. لا يوجد مصداقية للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا عندما تتعارض هذه أي مصلحة مع مصلحة الكيان الصهيوني. نعم هناك يعني انتفاضة داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، نأمل أن تغير سياستها خلال هذه الانتفاضة، ولكن لا يبدو أن في خلال فترة حكم ترامب سيكون هناك تبديل في رأي اتخاذ رأي. طبعا دوائر اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي تتناهى كليا مع مصالح الإسرائيلية، والمصالح الإسرائيلية تتناهى من المصالح الأمريكية. لا يوجد أدوات ضغط، بل يوجد تنسيق حتى في إدارة العمليات العسكرية.
طيب إلى أين تتجه الضفة الغربية بظل التصعيد اليومي من اقتحامات، إغلاقات، اعتقالات وما إلى ذلك؟ وهل نحن أمام مرحلة جديدة من المواجهة الشعبية تعيد تشكيل المشهد الفلسطيني الداخلي باختصار لو سمحت دكتور؟
لكسب الوقت، نعم الضفة الغربية تقسم إلى أجزاء لكي يتسنى للعدو الصهيوني قضمها قطعة بالقطعة قطعة. نعم لا يمكن لهذا التقسيم أن يستمر، لأن الشعب الفلسطيني لازال حيا ولازال قادرا على أن يقوم بانتفاضاته، وهذا ما حصل سابقا وسيحصل اليوم وسيحصل غدا إن شاء الله.
وبالتالي في النهاية يعني كيف يمكن للمشهد الحالي في لبنان وغزة والضفة الغربية أن يعيد رسم خريطة الصراع في المنطقة، وما السيناريوهات الأكثر ترجيحا لمسار الأحداث خلال الأشهر المقبلة؟
الأشهر المقبلة الوقت ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وكسب الوقت هو لمصلحة محور المقاومة. لا أعتقد بأن مصلحة لأحد محور المقاومة أن يتفرد العدو الإسرائيلي والأمريكي في مشهد أي منهم اليوم. إذا لم يكن هناك مواجهة على مستوى محور المقاومة من إيران، من طهران إلى بيروت إلى غزة، سيكون هناك طبعا استكمال للسياسة الأمريكية في كل المنطقة. إذا اتحدت هذه القوى والقدرات المناهضة لمشاريع الأمريكية والصهيونية في منطقة جنوب غرب آسيا، مؤكدا سيكون هناك انتصارا كبيرا وتحقيق نتائج حتى نحن لا يمكن أن نتوقعها.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي، مدير مركز أبحاث الأنتروستراتيجية من بيروت.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء. شاهد الأحلام والأيام مجد الوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار. سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار. هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا. اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء. سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهدانا، يعلم بهم أقصانا. ما محور الأحرار مقاومون مجاهدون، وشمسهم تخشانا، تسابقوا إخوانا لصولة الكرار. التائبون العابدون الحامدون السائحون، الراكعون الساجدون الآمرون والناهون. أبشري يا قدس إن الفتح جاء، لا حياة للجبان ولا عزاء.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي مدير مركز أبحاث الأنتروستراتيجية من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا المنطقة على حافة الاحتمالات، صراع يتجدد ودبلوماسية تتعثر، واتجاه لبنان لحرب جديدة وسط تهديدات الاحتلال المتصاعدة، ومصير المفاوضات في غزة وسط العقبات والتصعيد الميداني المستمر، وأيضا تأثير تطورات الضفة على مستقبل التهدئة والاتفاق المحتمل. نتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن 10:12 مساء بتوقيت القدس المحتلة، مع باقة من تقارير ورسائل مراسلينا. ونبدأ من غزة، حيث أكد تحليل رقمي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو نصف أهالي القطاع لا يحصلون على أي وجبة طعام يوميا. النصف الآخر يحصل على وجبة واحدة فقط، وهو ما يعكس أزمة غذائية حقيقية تتفاقم مع محدودية الموارد. التقرير أشار إلى أن ارتفاع الأسعار وانقطاع الدعم الدولي يزيدان من صعوبة توفير الغذاء بشكل مستمر. المنظمات الإنسانية دعت إلى تدخل عاجل لتقديم مساعدات غذائية للقطاع الذي يعاني منذ السنوات. الأرقام تعكس تأثيرات العدوان الأخير على قدرة الأسر الفقيرة في تأمين احتياجاتها الأساسية. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
قلب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الطاولة على مزاعم منسق أعمال حكومة الاحتلال الصهيوني الذي روج لأرقام قال إنها تثبت تدفق المساعدات وتوزيع 1,400,000 وجبة يوميا في القطاع، بينما يعيش السكان تحت سياسة التجويع الممنهجة. وأكد المكتب أن الأرقام الصهيونية نفسها تكشف جريمة التجويع، وبالتحليل أوضح المكتب أن الأرقام المدعى بها تعني إدخال 560 طنا من الغذاء يوميا، وهو أقل من ربع الاحتياج اليومي الأدنى للسكان المقدر ب 2,400 إلى 2,600 طن. وبحسب أرقام المكتب فإن نحو 42% من سكان قطاع غزة لا يحصلون على أي وجبة طعام يوميا، في وقت يحصل النصف الآخر على وجبة واحدة فقط. كما فند المكتب ادعاء توزيع 3,500,000 رغيف خبز يوميا، مشيرا إلى أن حصة الفرد هي رغيف ونصف فقط، وهي كمية غير كافية إطلاقا، خاصة للأطفال الذين يشكلون أكثر من 1,000,000 نسمة. وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن الجهة الإسرائيلية المسؤولة عن التحكم بحركة البضائع والمعابر والمساعدات القادمة إلى غزة أن الاحتلال يمارس سياسة تقنين الغذاء ويتعارض مع البروتوكول الإنساني، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لضمان التدفق الكامل والكافي للمساعدات. وتعد تصريحات الاحتلال اعترافا رسميا وصريحا بتجويع 1,000,000 إنسان يوميا وارتكاب جريمة قانونية واضحة تتمثل في تقنين الغذاء والتحكم بمساره
بشكل ممنهج. دمر جيش الاحتلال قطاع التعليم في غزة بالكامل وترك أكثر من 700,000 طالب أمام مستقبل مجهول. وفي مواجهة هذا الاستهداف المباشر للأجيال، يستعيد الغزيون الكتاتيب القديمة ويحولونها إلى مدارس في خطوة لقطع الطريق على سياسة التجهيل التي يفرضها الاحتلال. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
إبادة جماعية ممنهجة تعرض لها قطاع التعليم في غزة. أكثر من 500 مؤسسة بين مدرسة وجامعة خربها جيش الاحتلال على نحو كلي أو جزئي.
ما نال المؤسسة التربوية من تدمير لجميع مخدراتها، جميع مدارسنا. عندما نتحدث هنا في مديرية شرق غزة، نطاق مديرية شرق غزة، تم تدمير أكثر من 90% من مدارس مديرية شرق غزة تدمير كامل، و10% المتبقية ما بين أضرار بليغة إلى متوسطة. لم تسلم أي مدرسة ولا مبنى تابع سواء للمديرية من التدمير.
أمام هذا الواقع المعقد وفي ظل سياسة التجهيل المتعمد، ينفض الغزيون الغبار عن الكتاتيب القديمة. هنا في مقام السيد هاشم في البلدة القديمة بغزة تفتتح المدرسة القرآنية التعليمية للمئات من الطلاب.
I hope you are well and enjoy forever. أنا بتمنى أنكم تكونوا مبسوطين.
هنا نحن في مدرسة السيد هاشم، لدينا هدف وسعي إلى محاربة سياسة التجهيل وقتل العلم من خلال قتل العلماء وتدمير المدارس والجامعات. هنا نعيد افتتاح نقطة تعليمية في مسجد السيد هاشم، هذا المسجد العتيق الأثري القديم في البلدة القديمة في حي الدرج الذي يبلغ عمره أكثر من 500 عام. هنا نعود للحياة، نعود للعلم، نعود لبناء الجيل.
شعور حلو طبعا، لانه انا رجعت للمدرسه، رجعت للصبوره، للمقعد تبعي، رجعنا لاصحابنا، رجعنا لايام زمان. كنا نوقف على دور الميه على التكيه، نكسر خشب، نولع نار. هلقيتها مع وقف الحرب يعني صار في اشياء احسن بكتير. يعني
إعادة عجلة التعليم إلى مسارها بعد عامين من تعثرها في ظل واقع منهار تبدو مهمة صعبة، إلا أن إرادة إنقاذ الجيل من الضياع وكسر سياسة التجهيل تتجاوز كل العقبات.
العيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما.
في القدس المحتلة اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. ووفق مصادر مقدسية فإن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وساروا في مسارات محددة مسبقا في باحاته وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم. وإلى الضفة الغربية، حيث شهدت مدن وبلدات الضفة الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس تصعيدا كبيرا في عمليات الاقتحام والاعتقال والدفع بتعزيزات عسكرية وسط مواجهات واعتداءات طالت طواقم طبية ومواطنين، فيما واصل المستوطنون إقامة بؤر استيطانية جديدة. ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة طوباس وبلدتي عقابة وطمون بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات مستمرة في المحافظة. واعتقل عدد من الشبان بعد اقتحام منازلهم، بينما انتشرت قوات راجلة في عدة مناطق. واقتحمت قوات الاحتلال ضاحية ذنابة شرقة الكرم وبلدتي عنبتة وكفر ثلث، واعتقلت الشاب عمر هاشم أبو كاملة وشبانا آخرين، كما نفذت مداهمات في مدينة قلقيلية وبلدات عزون وكفر ثلث، واعتقلت الفتى عوض والويل والفتى هادي غنام، كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وحي جبل الطويل وأطلقت قنابل الغاز خلال العملية، كما اقتحمت قرية دور القرع وبلدة بيرزيت وقرية أبو قش شمال المدينة وعرقلت حركة المركبات في المنطقة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان من بلدتي سعير ونوبة، فيما نفذ الجيش عمليات هدم طالت منشآت ومحال تجارية في منطقة مثلث الرمادين جنوب المدينة. وفي بيت لحم اعتقل شاب من قرية حسان، بينما اقتحمت القوات بلدة زعترة شرق المدينة. وشهد مخيم بلاطة شرق نابلس حملة اقتحام واسعة تخللها مداهمة لمنازل في حارة الحشاشين واعتقال الشاب خليل رياحي وآخرين، كما اقتحمت القوات تلة عسكر شرق المدينة. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة اثنين من طواقمه جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي سياق متصل، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة جماعين جنوب نابلس. ويشير التوسع في الاقتحامات وعمليات الهدم والدفع المستمر بالتعزيزات العسكرية إلى تصعيد كبير في مختلف محافظات الضفة الغربية، حيث تركزت الهجمات على طوباس وطول كرم ونابلس والخليل، مع استمرار حملات الاعتقال والمداهمات لليوم الثاني على التوالي في بعض المناطق. على مستوى الضفة الغربية، حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من تداعيات توسيع العدوان الصهيوني في الضفة. الفصائل أكدت تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في أرضه والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، كما شددت على أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب خطيرة على المدنيين والبنية التحتية. وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى تزايد عمليات الاقتحام والاعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة. الفصائل أكدت استمرار التنسيق بينها لمواجهة أي محاولات تهويد أو استيطان في الأراضي المحتلة. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
عملية عسكرية جديدة في ظل الحكم العسكري القائم أصلا بدأها جيش الاحتلال في شمال الضفة الغربية، وأبرز معالمها التعسف والاجتثاث وكسر الإرادة عبر الحصار والاعتقالات والاقتحامات، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين والسيطرة على أراضيهم. حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتبرت أن هدف العملية العسكرية الجديدة في شمال الضفة وما يرافقها من حصار وحظر تجول واقتحامات وتمشيط واعتقالات هو سحق الوجود الفلسطيني والسيطرة الكاملة على الضفة ضمن سياسة معلنة. وأشارت الحركة في بيان لها إلى أن الاحتلال يسعى لإعادة إنتاج واقع أمني يخدم مشروعه الاحتلالي من خلال تحويل مدن وقرى الضفة إلى مناطق محاصرة ومقطعة الأوصال ومنع أي مظاهر طبيعية للحياة فيها. وأكدت حماس في بيان لها أن هذا العدوان الإجرامي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا من عزيمة المواطنين، داعية الفلسطينيين إلى أعلى درجات الوحدة ورص الصفوف في المواجهة، كما طالبت المجتمع الدولي بتحرك فوري وجاد للضغط لوقف جرائم الاحتلال.
انسحب الجيش ما في.
من جهتها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اعتبرت أن العملية العسكرية الموسعة في الضفة تهدف لإفراغ الضفة من أهلها وتهجيرهم والسيطرة على أراضيهم وممتلكاتهم، ولفتت إلى أن العدوان الجديد يأتي بالتزامن مع محاولات الكنيسة لإقرار قوانين تمهد لعمليات الضم، مثل مشروع القانون الذي يبيح للمستوطنين استملاك الأراضي المحتلة، وبالتزامن مع الخلافات المستعرة داخل المؤسسة العسكرية التي يسعى الاحتلال للتغطية عليها. وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة ستتصدى بكل صلابة وقوة لهذه الجرائم التي يواصل العالم تجاهلها. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت أيضا جرائم الاغتيال في الضفة تصعيدا خطيرا ونهجا ثابتا يعكس الطبيعة العنصرية والفاشية للاحتلال، وقالت أن استمرار الاغتيالات والاقتحامات المنظمة إضافة إلى تصعيد عصابات المستوطنين لن يغير من تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وحرصه على حماية أرضه ووجوده. واعتبرت الجبهة أن النتيجة الحتمية لاتساع نطاق التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة ولبنان بغطاء أمريكي هو اقتراب لحظة ارتداد هذه السياسات على العدو، لأنه يراكم عوامل الانفجار الحتمي ويهدد استقرار المنطقة برمتها.
يعبر المستوطنون الصهاين عن قلق متزايد من احتمالات التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية، وذلك بعد عملية الاغتيال التي طالت القيادي في حزب الله أبو علي الطبطبائي. ويرى محللون الصهاينة أن الرد من حزب الله قد يكون واسعا بما يرفع مستوى التوتر في المنطقة الشمالية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تخيم أجواء الحذر والخوف على المستوطنات الشمالية في ظل ما يتحدث عنه الاحتلال عن احتمال رد حزب الله على اغتيال القائد الجهادي الكبير أبو علي الطبطبائي. أجواء التصعيد الصهيوني انعكست بشكل مباشر على هؤلاء المستوطنين الذين شعروا أن ذلك أعادهم مرة أخرى إلى ذكريات الحرب الأخيرة القاسية، حيث يفكر الكثيرون منهم بالمغادرة، لا سيما أنهم باتوا في واقع معلق زادته تهديدات قادة العدو بالتصعيد، فالمناورات الصهيونية جعلت هؤلاء يعيشون الأجواء الحربية مجددا بدلا من الاطمئنان.
التفكير الأول كان إلى أين سأهرب هذه المرة، وإذا حصل تصعيد هنا هذه المرة سنعود 20 عاما إلى الوراء. فالعمل يحتاج إلى رواتب للعمال وللماء والكهرباء والضريبة، لكننا من دون زبائن. هذا مؤلم ومحزن، ونحن نشعر أننا غرض يتلاعبون به، وأنا أدعو صناع القرار ليأتوا إلينا ليدركوا حجم الضائقة والكارثة.
نحن نقول متى ستكون صافرة الإنذار المقبلة على سبيل المزاح، ومن جهة أخرى هذا مخيف أن نعود مرة أخرى للملاجئ. وماذا سيحصل؟ فلا يمكننا أن نخطط لأي شيء، وحتى الأمر البسيط في الذهاب إلى المطعم فقد أصبح أكثر تعقيدا بعد عملية الاغتيال.
الأمر الأكثر عمقا برز من خلال شلل الحياة الاقتصادية والتجارية في مرحلة كان يفترض المستوطنون أنه يجب أن تكون بداية الانطلاق لحياة طبيعية، إلا أن ما يجري في لبنان يهدد بالقضاء على هذه الفرصة.
لقد رأينا في الصباح نشاطا قليلا جدا في المجمع التجاري خلافا للأيام السابقة، وكان يمكن أن ترى هذا الأمر في شوارع كريات شمونة، فهناك سيارات وحركة أناس أقل من المعتاد. لأن السكان لا يزال لديهم مخاوف من أن تفتح جبهات جديدة مقابل لبنان.
هناك مشكلة في المدينة، فالأعمال تغلق في الساعة الخامسة، والأمر لم يكن هكذا قبل الحرب، فليس هناك مصدر عيش كما في السابق، فلا يوجد سبب لفتح الأعمال، ليس هناك الكثير من الزبائن، ونحن بحاجة للدعم من كل البلاد، والناس المتبقية هنا تصمد بصعوبة، فنحن لا نعلم ماذا سيحصل غدا، ودائما أيدينا على قلوبنا.
وبرغم أن السلطات الصهيونية قالت إنه ليس هناك أي تعليمات جديدة للمستوطنين، فإن قيام المستوطنات بفتح أبواب الملاجئ ورفع جهوزية الدفاع الجوي في الشمال زاد المشهد خوفا وتعقيدا بالنسبة للمستوطنين.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول مشهد إقليمي يزداد تعقيدا، ومسارات سياسية وعسكرية تتقاطع على أكثر من ساحة، فيما تبقى الأسئلة مفتوحة على تطورات الساعات والأيام المقبلة. شكرا لوفائكم في المتابعة، إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر، دم سنصليهم سطر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر، من ضمة القبر.
جئنا كما يوم الحساب، آساد حرب لا تهاب، وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر.
ركعت لنا هذه الحشود، دسنا الجماجم والجنود، عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر، في قبضة الأسر. القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر.
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين، من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر.
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار، هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر، نمضي إلى النصر.
ساحتنا فيها الرجال متشوق.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. عراقشي يبحث مع نظيره الفرنسي آخر التطورات الدولية وأوضاع المنطقة والملف النووي الإيراني. عشرات الشهداء والجرحى بقطاع غزة والضفة الغربية، وقوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في طوباس.
ومحادثات روسية أمريكية أوكرانية في أبوظبي لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسط تحفظات من دول أوروبية. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. جدد وزير الخارجية الإيراني عباس